أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: مقدمات دليل الانسداد. ذكرنا بالأمس أن الأمارات حجة في حال الانفتاح وفي حال الانسداد، بمعنى أن الأمارة حجة حتى في حال التمكن من تحصيل العلم بالحكم الشرعي، وليست مخصوصة، وليست حجية الأمارة مخصوصة بحالة عدم إمكان الوصول للعلم أو للقطع بالحكم الشرعي. هذا ما قلناه بالأمس. فإذا ثبت هذا الكلام فسيعني أنه لا نحتاج إلى دليل الانسداد. دليل الانسداد هو ذلك الدليل الذي يثبت أن كل الظنون حجة. لماذا؟ لأنه ينسد باب العلم بالحكم الشرعي، ينسد باب العلم والعلمي أيضا بالحكم الشرعي. نحن في غنى العفو عن هذا الدليل، لأننا نعتقد كما سيأتي أيضا أن الأمارة، أن كثير من الأمارات قام الدليل الشرعي الذي يرجع إلى العلم أيضا. هناك علم أيضا، ليس فقط ظن، لأن تقدم أن الأمارة لا بد أن يقوم الدليل القطعي على حجيتها، لأنه لو دل الدليل الظني على حجية خبر الواحد ما سوينا شيء. هذا الدليل الظني أيضا نقول له أنت دليل ظني لست بحجة، ما هو الدليل عليك؟ فإن كان دليلا ظنيا قبله أيضا لم نصل إلى حل، فلا بد أن ينتهي الأمر إلمن إلى دليل قطعي. إذا فهمتم هذا سيأتي إن شاء الله أنه سنثبت أن هناك أمارات كثيرة حجة، والدليل على كونها حجة ليس هو الظن فقط، ليس دليلا ظنيا، إنما الدليل على حجيتها يرجع بالنتيجة إلى أي شيء؟ إلى القطع والعلم. فإذا ثبت أن هناك أمارات بنحو القطع أنها حجة، يعني يرجع حجيتها، يعني نثبت حجيتها عن طريق شنو؟ عن طريق القطع. إذا أثبتنا ذلك، فإذا أثبتنا ذلك فهل حقا باب العلمي مسدود علينا أم مفتوح هذا الباب؟ الجواب لا، باب العلمي مفتوح. بمعنى شنو؟ بمعنى أننا يمكن أن نصل إلى القطع بالحكم الشرعي، ويمكن أن نجد أمارة ما حجة، لأن هذه الأمارة مستندة إلى من؟ بالنتيجة مستندة إلى القطع. إذن باب العلم بالأحكام الشرعية، نحن نريد أن نعلم بالحكم الشرعي، نريد أن نعرف، خلينا نقول ما نقول لعنى، نريد أن نعرف الحكم الشرعي. تارة نعرفه بالطريقة القطعي، وهذا هم مفتوح. إحنا العلم بالحكم الشرعي بنحو القطع مفتوح، يعني هناك مثلا خبر متواتر يفيد القطع، هناك مثلا بعض سيأتيون كانت التي تفيد القطع بصورة مباشرة، يعني نادرة المصادر التي تفيد القطع بالحكم الشرعي. فباب العلم على الأقل مفتوح، خلينا نقول بالتواتر مثلا. زين، باب العلمي يعني الأدلة الظنية، هاي الأدلة الظنية أليس قام الدليل القطعي على حجيتها؟ الجواب نعم. إذن هناك ما إمكان لمعرفة الحكم الشرعي ولو عن طريق شنو؟ ولو عن طريق الأمارات، لأن الأمارات نفسها قام شنو؟ قام الدليل القطعي على حجيتها. وبالتالي فلا نسلم بمقالة يعني متمسكين بدليل الانسداد، الذين يقولون ماذا؟ أن باب العلم منسد وباب العلمي منسد، يعني يقول من لا عندنا قطع بالحكم الشرعي ولا عندنا حتى ظن بالحكم الشرعي، يعني ماكو ظن حجة. لا، أكو ظن حجة، سيأتي إثبات ذلك. زين، المصنف شو يقول في آخر الدرس السابق؟ قلنا، يقول المصنف أننا في غنى عن البحث عن دليل الانسداد، في غنى عنه. سبب الغنى هو ما ذكرناه قبل قليل، أن دليل الانسداد يتوقف على أن باب العلم والعلمي منسد، ونحن قلنا أنه منفتح بالحقيقة، باب العلم منفتح وباب العلمي أيضا منفتح، وهذا ما سيأتي إثباته في كل أمارة على حدة. وإذا ثبت ما نقول كل الأمارات حجة، احنا نقول ذلك، احنا عندنا الأصل أنه عدم حجة الظن، ولكن هناك طائفة كبيرة من الأمارات هي حجة. فإذا ثبت بنحو الموجب الجزئية على الأقل بأن بعض الأدلة الظنية حجة، بأن بعض العلمي مفتوح، إذن تنخرم يا هي السالبة الكلية التي تقول لا شيء من الباب العلمي والعلم مفتوح، ويكفي في نقد السالبة الكلية شنو؟ موجب الجزئية. الدليل إذن باطل من أساسه، ولكن المصنف قال ينبغي أن لا يخلو هذا الكتاب من ذكر دليل مقدمات أو مقدمات دليل الانسداد، حتى يعرف يعني لأجل المعرفة فقط، لأجل الاطلاع، لا لأجل أنه دليل قوي، لا، بس حتى لا تكون أنت، لا يحسن بك أن تكون جاهلا بهذا الدليل بتفاصيله كما طرح من أصحابه، وإلا هل هو صحيح أم لا؟ نحن قلنا من أصل هو باطل، لهذا هذا من باب المعرفة فقط، يعني جانب النظري فقط. يقول المصنف إن الدليل المعروف بدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع، إذا تمت يترتب عليها حكم العقل. بالمناسبة أنه دليل الانسداد ماذا سيثبت؟ يثبت حجية شنو؟ حجية كل الظنون. دليل الانسداد مطلق الظنون، كل الظنون، يثبت حجية كل الظنون، كل ظن حجة، إلا ما ثبت بالقطع أنه شنو؟ أنه ليس حسب دعواهم هم. يقول بعد احنا صار عندنا اصل مو عدم الحجيه في الظن، كما احنا القائلين بالانفتاح شو يقولون؟ يقولون الاصل عدم حجيه الظنون الا ما ثبت شنو؟ بالدليل انه حجه. هم بالعكس شو يقولون؟ يقولون لا، اذا تمت مقدمات الانسداد فالاصل هو عدم، فالاصل عفوا هو حجيه الظنون مطلقا الا ما ثبت انه ليس بحجه بدليله. هم شو يقولون؟ يقولون اذا تمت مقدمات دليل الانسداد، اذا تمت المقدمات، عبارة المصنف يقول إذا تمت شنو؟ يترتب عليها يعني على المقدمات ماذا؟ حكم العقل بلزوم العمل إلى آخره. إذن فالحاكم من هو؟ العقل. هذا هناك مسلكان مشهوران في مسألة أنه دليل الانسداد إذا تم على هاي الإذا، إذا تم دليل الانسداد فدور العقل في الحكم بأن كل ظن حجة. المصنف يقول العقل يحكم أن كل ظن حجة، دور العقل، السؤال هنا، دور العقل أن كل ظن حجة. هذا يجوز أجيبكم السؤال بالامتحان حتى تركزون عليه، من هذا الحقيقة الأمر راح يلازمكم في الكفاية، وما تروحون سمعوها الحكاية هذه القادمة اللي سيأتي ذكرها، اللي هم قاعد استهل توضيح الكلام الآتي، بس انتبهوا عليه لأن راح يلازمكم وين ما تروحون الكتب الأصولية ذكرونها، وصير من بديهيات الأصول. السؤال هو الآن أن دور العقل الآن على قولة المصنف يحكم إذا تمت مقدمات الانسداد، العقل يحكم بأن كل ظن شنو؟ حج. زين، العقل يحكم، دوره، دور العقل، دور العقل شنو هنا؟ هل هو دور الحاكم حقا أم دور المستكشف للحكم؟ واضح؟ هو دور الحاكم، يعني هو الحاكم أول وبالذات؟ لو لا، هو الحاكم أول وبالذات هو من؟ هو الشرع، لكن العقل استكشف حكم الشرع. أعيد الفرق بين الأمرين. السؤال هو المطروح أن دليل الانسداد لو تم سنستكشف بحكم العقل أن كل ظن حجة، صحيح كل شيء، لكن السؤال المطروح أن حكم العقل أن كل ظن حجة بنحو الكاشفية، بنحو الحكومة، هاي التعبير اللي راح يلازمكم في الكتب القادمة، كفاية وغير كفاية. يجوز أصلا أتذكر يعني في السطور الأولى من بعض الكتب بالبداية، بداية الكتب يطرحون هالبحث، يقولون وإذا تمت مقدمات الانسداد أو إذا حكم العقل بحجية الظنون مطلقا سواء على الحكومة أو على نحو الكشف، لازم تأخذها هناك العبارة هاي، حتى هناك تصير عندك العبارة مو غريبة ومو مبهمة. فالقائل بأن الحاكم أولا وبالذات هو الشرع في حجية كل الظنون، الحاكم هو الشرع، ودور العقل شنو؟ دور المستكشف والكاشف. فيقولون شي يعبرون، يقولون دليل الانسداد بنحو الكشف، واضح، أو حكم العقل هنا بنحو الكشف، واضح، يعبرون عنه بمثلك الكشف. بالمقابل هناك من يقول أن الحاكم أولا وبالذات هو العقل، هو العقل هو الحاكم، ما يحتاج الى مساله يعني مو انه يستكشف، مو يستكشف، لا هو حاكم مستقل. فعلى هذا الراي الثاني شو يكون؟ يعبرون عنه بنحو الحكومه. لهذا راح تسمعون في العبارات الاصوليه، خاصه في عباره البحث الخارج وعباره بعض ماذا الكفايه في البدايه اذكرها جماعه. انا في البدايه يعني الجسمه غالبا من يتناولون تعريف علم الاصول يتناولون الاشكال هذا، يعني مو اشكال، قصدي من ضمن الاشكالات على علم الاصول يذكرون عرضا، يذكرون هذا الشيء الحكايه هاي، يقول لك اذا تمت مقدمات الانسداد ويكون نعم تكون حجيه يحكم العقل نعم، او نقول بحجيه مطلق الظنون على دليل الانسداد بنحو الكشف او الحكومه. هاي بنحو الكشف او الحكومه المفروض الان وضحت لديكم، يعني على القول بان العقل هو الحاكم مطلقا مستقلا ام انه كاشف. مش مجرد اما يكون اصطلاح لا اكثر ولا اقل، والا هو ما بيفيد ذاك البحث ولا زين. قال ان يترتب عليها حكم عقلي سواء كان بنحو الكشف او بنحو الحكومه، خلوها انتم هيك، بلزوم العمل بما قام عليه الظن من الاحكام، اي ظن ان كان، عدا الظن الثابت فيه على نحو القطع ثابت فيه اي شيء عدم جواز العمل به. اما اذا ثبت بنحو الظن ما سوى شيء، اصلا دليل الانسداد ما يعترف بالظنون الا هو يثبتها، هو يثبتها يعني زين، يعني يعترف بكل الظنون. فيقول لا نعم الظن الثابت قطعا عدم جواز العمل به كالقياس، هذا دليل الانسداد. شيء يشدعي يدعي يقول هذا الظن خو هذا يخرج عن قاعده كل الظنون حجه، لان دليل الانسداد كما قلنا قبل قليل يثبت كل الظن، كل ظن حجه. لكنه يقول ان ثبت بنحو القطع ان ظن ما ليس بحجه فسيخرج عن هذه القاعده. وبالامس احد الاخوه يقول هو اذا ثبت لهم بنحو الظن او عفوا بنحو القطع اذا باب العلم مفتوح عندهم، ويقول اذا ثبت ما سوينا شيء، هذا خلاف كلامكم، انتم تقولون انه الدليل الانسداد يبتني على مقدمه وهو انسداد باب العلم والعلمي، فاذا باب العلم مسدود عليكم كيف تقولون انه يقوم بنحو القطع الدليل على على عدم حجيه بعض الظنون كالقياس؟ واضح الاشكال؟ قال ونحن، يقول المصنف ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات، يعني مقدمات دليل الانسداد. المقدمة الأولى التي لم يذكرها المصنف هي مقدمة بديهية عندنا نحن المسلمون، وهي شنو؟ وهي أنه هناك علم، نعم في المقدمة تقول نحن مكلفون بأحكام شرعية، بلا أشكال هاي مقدمة كل مسلم يعترف بها، نحن مكلفون بأحكام شرعية والله سبحانه وتعالى يريد منا تطبيق هذه الأحكام. هاي مقدمة مهمة جدا وإن لم يذكرها المصنف، لكن لعله يعني اتكل على بداهتها عندنا مثلا. زين هاي المقدمة الأولى اللي مطوية لماذا ذكرها؟ وهي أن أكو أحكام، أكو تكاليف. جيد، إذا أكو تكاليف شو يصير؟ تجي المقدمة الثانية اللي مسميها أولى المصنف، وهي هاي التكاليف نحن نعلم بها، نعرف، خلينا نعبر بالمعرفة الأعم من العلم والظن. مثلا نحن عندنا مثلا إدراك لها معرفة بنحو العلم أو بنحو الظن. تقول المقدمة الثانية انسداد باب العلم والعلمي في معظم أبواب الفقه في عصور المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام، فبعد فقد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وغيبة ولينا سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف، بعد ذلك، بعد كل ذلك نحن، يقول هؤلاء الأعلام أصحاب هذا الدليل، يقول أنهم سد علينا باب العلم وانسد علينا أيضا باب العلمي، لا عندنا قطع بالحكم الشرعي بعد، ولا حتى عندنا شنو ظن قام الدليل خاص، مو بعد دليل خاص على حجية هذا الظن وهذا، من صارت مسألة مربكة ومسألة يعني مو واضحة، وكل ظن يحتمل أن يكون حجة ويحتمل أن لا يكون حجة، فش نسوي إحنا؟ دعوة انسداد باب العلم والعلمي في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام. مصنف منها سيعقب يقول خذها أنت عرفت، ما يحتاج نكمل منها، هاي المقدمة مو صحيحة، هاي المقدمة لا يغرنك هذا الكلام، هذه المقدمة مو صحيحة، لأنه في الحقيقة الأئمة سلام الله عليهم، الله سبحانه وتعالى والأئمة والكذا المشرع مطلقا المشرع، وكان منتبه لهذه المسألة وحاشاه أن يغفل، منتبه لأنه ستكون هيك حالة غيبة الإمام، ولهذا شنو؟ لهذا أعطى البدائل حتى يصل الناس إلى الحكم الشرعي، ما ترك الناس هكذا يأخذون بكل ظن كما يدعي صاحب هذا الدليل، لا، فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، خذ بخبر هذا الجالس وكذا، عبارات كثيرة تدل على أنه شنو، تدل على أنه الأئمة أرجعوا الناس إلى أمارات معينة، إلى حجج، وثبت أنه فإنهم حجتي علي، فإنهم نعم حجتي عليكم، واضح، وأنا حجة الله. إذن أنت جعلت حجة علينا، مو مترس الأمر صدق، وإحنا نحتاج على العامة نقول لهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاشا أن يترك النبوة ويترك حاشا أن يترك الدين هكذا، ولا يوصي بالخلافة لأحد، ممكن أن نحتاج عليهم. فكيف نقبل من الله سبحانه وتعالى، من الأئمة، من كذا، أن يتركوا الدين بلا حجج على الناس ويقولون هكذا، احنا بما أننا غبنا أنتم عليكم أن تقعوا في الحيرة والشك؟ لا، لابد أن يكون باب العلم أو باب العلمي منفتح، وسيأتي إثبات هذا كل في محله. يقول المصنف: وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة، وهي دعوة قد ثبت عندنا عدم صحتها لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، بل باب العلم في معظم أبواب الفقه، فإذا انهار هذا الدليل من أساسه. لكننا نذكر الدليل لأجل الجانب النظري فقط حتى نعرف. زين، ماشي. المقدمة الثالثة أو الثانية: أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية. المعلومة إجمالا، شنو المعلومة؟ إذا أكو مقدمة مطوية، وهي شنو اللي ذكرتها أنا أولا، وهي أن هناك أحكام معلومة، واضح؟ اللي سويتها على مقدمة أولى، هو هنا المصنف اعتبر المقدمة اللي أنا ذكرتها يعني مذكورة على كذا، مذكورة ضمنا. لهذا قال إحنا منسد علينا باب العلم. زين، يصير نهمل التكاليف المعلومة إجمالا؟ يقول له: وين تكاليف ما ذكرت؟ يقول لي: بعد مقدمة واضحة أنا ذكرتها صراحة، قلت أكو مقدمة مطوية تقول نحن هناك تكاليف معلومة لنا بالإجمال لا بالتفصيل. زين، باب العلم منسد، باب العلم منسد، شو نسوي؟ هاي التكاليف التي علمت لنا بالإجمال وفق المقدمة الأولى بحسب ترتيبي أنا، وفق المقدمة الثانية يقول منسد الباب العلم بها، فشو نسوي؟ أمامنا اختيارين: لو نهمل هاي العلم الإجمالي، نغض الطرف عن المقدمة الأولى أصلا، يعني لا نهتم بوجود علم بالأحكام الشرعية وبمعرفة الإجمالية بها، نقول ما نهتم، صلاة أكو صلاة واجبة علينا، شلون تفاصيل صلاة؟ هاش يسوي مع المسد باب العلم؟ خلنا نعوف نهملها، لو نهملها، لو نتعرض لها، مو هذا الاختيار، ما عندنا غيرها، لو نهمل هذه الأحكام، لو نتعرض لها، نتعرض لها أن نحاول أن نعرف بطريقة ولو أو بأخرى. يقول المصنف: أما الإهمال فلا يجوز، إنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا، ولا يجوز طرحها في مقام العمل، لأن إهمالها راح شيء خالف يا مقدمة اللي أنا قلت هي تكاد تكون بديهية أو هي بديهية، خالف المقدمة الأولى التي ذكرتها أنا، وهي أنه هناك علم إجمالي، كيف تطرح هذا العلم الإجمالي؟ كيف تغض الطرف عن علم الإجمالي؟ علم إجمالي منجز. وإهمال، زين، تقول لي شلون واحد يهملها؟ أقول لك يهملها هكذا: إهمالها وطرحها يقع بفرضين، يعني تطبيق العمل للإهمال، بس إحنا نقبله حتى قبل نقرأ الفرضين، إحنا أصلا ما نقبله قبل نقرأ. ليش؟ لأن الفرضين شنو؟ ماذا يستلم؟ ماذا يريدان؟ يريدان شنو؟ طرح الأحكام الشرعية، منسدات، يريدان طرح الأحكام الشرعية. يقول: عوف، إحنا نقبله قبل نقرأ الفرضين، نقبل أن نطرح الأحكام الشرعية. ليش؟ لأنه يخالف العلم الذي عندنا بأن هناك أحكام والله سبحانه وتعالى يريد لنا تطبيقها. بعد شنو الفرق بين المتدين وغير المتدين؟ شنو الفرق بين الذي يؤمن بالله والذي لا يؤمن بالله؟ شنو الفرق بين الملحد والمؤمن والمسلم؟ ماكو فرق. بعد ايش راح يصير؟ هذا يعتقد بوجود الله وهذا لا يعتقد بوجود الله، هذا ما يصلي وهذا هم ما يصلي، شنو الفرق؟ هذا ما يصوم وهذا ما يصوم، مو شغلة كراسون، شغلة منظومة متكاملة في كل حياة الإنسان، من أبسط حركة إلى أعقد حركة في حركات الإنسان، في خلال تعامله مع نفسه، تعامله مع الغير، تعامله مع الطبيعة كما يعبرون، هاي كلها شنو يحركها؟ شنو هذا النظام الذي الله سبحانه وتعالى شرعه؟ نعرف أننا مكلفه، واضح؟ لسنا أجلكم الله كالبهائم وكالأطفال، نحن هناك تكليف، فلا نقبل تماما بهذه النظرية التي تقول أهمل هذه التكاليف، واضح شلون؟ هناك نظريات كثيرة الآن مطروحة من العلمانيين وغيرهم، يحاولون قدر الإمكان أن يوفقون. شلون قلت لك قبل شوي؟ قلت لك بعد ماكو فرق بين المسلم والملحد، مو يحاول كثير الآن طرق الآن يعني محاربة الدين الجديدة. قبل الطريقة القديمة شنو؟ أن نسلب من الإنسان إيمان، نخليه يكفر بالله، هاي طريقة ما رغمت، لأنه هذا الإيمان بالله والاعتقاد بالله خاصة في مجتمعنا الشرقي متغلغل. يعني لو تجيب لي أدلة عقلية كذا، أنا في قرارة هاي الفطرة يعني نسميها، حتى الإنسان الجاهل هو يقول يصعب عليه، ما أدري حكيت المعقد هذا الماركسي أنت أو ما أدري شنو، قد ما تحرص أنا ما أقدر، يعني ما أقدر أعرف إيمان بالله. لهذا هم افتكروا وسائل جديدة، قام يقول لك لا أنت بل مؤمن بالله وزيد إيمانك بالله، بس هاي الصلاة والصوم وهاي العبادات هاي ترى كلها هيجي، يعني يحاولون يسلبون الدين بس بهاي الطريقة. يعني شنو أنا قلت، يميعون الدين أو يجعلونه هش بهذه الطريقة، مو بطريقة أن تكفر بالله، لا أظل مؤمن بالله وظل بس شنو ماكو تكاليف، يحاولون يسلبونها الحقيقة، حقيقة التكاليف الإلهية ماكو، بدعاوى كثيرة، يعني الهدف واحد لكن الأساليب شنو؟ أساليب مختلفة. فمثلا هذا محمد أراغون وغيره شو يقولون؟ انه الفكره فكره انه الاحكام الشرعيه كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والائمه، هاي يسمونه باحث اسلامي. هو هذا شوف مو قلت لك صار اسمه يحكي باحث اسلامي واسمه محمد، ها باحث شنو؟ هو اسلامي. شوف الاسلام شلون يحكي، يقول هاي التكاليف اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم هاي كانت تكاليف وقتيه، يعني في وقته فهي انيه، لكن احنا شو نسوي؟ كل ما يتطور الزمن كل ما المفروض تتطور يا هي التكاليف، وكل ما تتطور القوانين. فإحنا لازم هسه في وقتنا لازم أكو تكاليف جديدة وقوانين جديدة، مو شرط نرجع من الكتاب والسنة، حتى الكتاب والسنة هو يختلف، يعني فهم القرآن والسنة يختلف باختلاف الجسم من الزمان والمكان والأمور هذه. فإحنا الآن هسه المفروض إنه فد رؤية جديدة، وأصلا هو يعني يقول حتى عن السنة، يقول السنة هي تابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كلام النبي والمعصوم المعصوم النبي هو باسم المعصوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خو إنسان يأثر عليه البيئة يأثر عليه كذا، فكل كلامه آني في وقته، يعني هو يمثل مجتمع يمثل وقته حتى لو كان المعصوم. فإحنا مفروض كل التكاليف صدرت من النبي، بل حتى القرآن هي تكاليف شنو؟ آنية وقتية. فإحنا لازم هسه نجيب له تكاليف جديدة. شلون؟ يقول بعد يجتمعون العقلاء يجيبونهم قانون شوية جيد وعندك حكي هذا اللي شنو؟ قلت لك تميع للدين بهاي الطريقة، سوي لك كافر بس شنو؟ مؤمن. شلون الصين مع تركيبة جديدة؟ هو كافر بس هو مؤمن، لأنه هو يقول الله موجود، يقول كذا بس لا يصلي لا يصوم لا يتعبد، ليش شنو؟ تكاليف كلها اختلفت. شنو الفرق بين الملحد والجديد؟ واضح شلون؟ سروش وغير سروش يقولون لا الفكرة شو اسمه؟ هم يقول انه لا فرق بين الاديان، ها تعدد اللي يسمونه تعدد الصراطات المستقيم، نظريه السلوش في الصراطات المستقيم، يقول الصراطات كلها مستقيمه، ماكو صراط واحد مستقيم، مو دين الصراط المستقيم. السلوش يقول لا الصراطات مستقيمه، واضح يعني شنو؟ يعني كل الاديان على حق، هاي كل الاديان على حق، يعني قلت لك ماكو فرق بعد، كل الاديان ما دام انت تقول الله موجود هاي على حق، كلكم موصلين الى الحق. وكل ويش يقول لقد صار قلبي قابلا كل صوره، فمرعا لغزلان وديرا لرهبان، وأبيات وبيتا لأوثان وكعبة طائف، ودين بدين الحب بأنها توجهت ركائبه، فالحب ديني ودنيا. فالطريقة الشعرية يخدع العقول، ويقول تعدد القراءات. تعدد القراءات شنو؟ يعني انه مثلا القرآن انا افهم عنده وجوب الصلاة، انت تفهم منه حرمة الصلاة، هاي انت صح وانا صح، واضح وجسمه مو مثل اجتهاد. الاجتهاد طبعا احنا قلنا لا يخفى عليكم هذا مو اجتهاد، الاجتهاد احنا اخضعناه لضوابط محددة، الاجتهاد مو لعب، هذا يجعل فكرة لعب بالنص، واضح شلون؟ فهي كلها طرق كلها تتحد بالهدف الواحد وهو شنو؟ تميع الدين. لكن الطريقة القديمة صارت مهجورة مو حلوة، ما تقول له صير كافر، لا تصير مسلم وصير منه وصير من اكابر المسلمين. وانا ماكو انا الباحث اللي جاي خدعت، يسموني باحث شنو؟ اسلامي. قبل كان الباحث شو يسمونه؟ ماركسي، ما حد يسمعه، هسه لا اسلامي، ويروح شو اسمه بالقاعات اللي يسوون ادوات اسلاميه ويطرح، وصار اجتماع للمسلمين ولعلماء المسلمين، يجي هو يلقى لهم محاضره ويبدا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد، ما يحتاج بعد يقول شو اسمه، بعد صار مسلم وصار من كبار المسلمين، لكن يطرح هذه النظريه ونظريات الان، وكل يعني كلها تصب بهذا الهدف الواحد، لكن وان كانت الاساليب مختلفه وان كانت الاسماء مختلفه. على كل حال يقول إهمالها وطرحها يقع بفرضين، إما أن نعتبر أنفسنا كالكذا والكذا لا تكليف علينا، إما أن نعتبر نفسنا أصلا ماكو تكليف، حالنا حال على قولة الأطفال، وهذا واضح البطلان لمخالفته للمقدمة الأولى، وإما أن نرجع إلى أصل واحد من الأصول كلها ويا أصل. شوف هذا الفرق بينه وبين الكماسيخ، بعد شوية يقولوا لي هنا هم يقول يرجع له بعد شوية، من ضمن الاختيارات يقول نرجع للأصول، الاصول كلها مو الاصل واحد. هذا خاف من هسه دفعت اشكال، خاف بعد شوي واحد يسالني شنو الفرق بين ذيك الصوره وهاي الصوره، بعد شوي يقول نرجع للاصول كلها. هنا لا يختار بس اصل واحد، يكون كل الشغل بهذا الاصل الواحد، وهو يا اصل الاصل النافي للتكليف، يا هو الاصل النافي للتكليف. هنا نرجع الى اصاله البلاءه اللي هي اصل نافي للتكليف، ومثل ايضا اصاله عدم التكليف في كل موضع لا يعلم وجوبه ولا يعلم حرمته بنحو القطع. كل موضع مشكوك شو نقول؟ الاصل عدم التكليف، اصل البراءه، الاصل عدم، وهكذا بشرح الطريقه. عشان نسوي افضل طريقه راح امن نضيع الاحكام كلها. وهذا النباطي قال وكلا الفرضين ضروري البطلان، مو بديهي ومو من نظرين، ضروري البطلان لانه يخالف المقدمه التي ذكرتها انا. زين، ثالثا المقدمه الاخرى وهي شنو؟ انه بعد فرض وجوب التعرض، اذا لابد نتعرض للحكم، كنت نعرف احكامنا. شلون تعرف احكامك الشرعيه؟ شو باب العلم والعلمي منسد، شو تسوي؟ هناك احتمالات. قال لابد من التعرض كذا بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة إجمالا، فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة لها. الأمر الأول تقليد من يرى انفتاح باب العلم. أنت مو تقول أن باب العلم منسد، أقول له إيه أنا أذهب إلى أن باب العلم منسد، قول جيد تعبيرنا العامي يذهب رأس عالم واطلع منها سالم. قلد قلد من يقول بالانفتاح، أنت منسد، أنت تقول بالانسداد، أقول له إيه أنا أقول بالانسداد، ارميها على العالم، قول شوف لك عالم من علماء الانفتاح موجودين، قول قلدت كديني واخذ برايه، اذا يوم القيامه يحاسب يحاسب ذاك، ايش عليك؟ واضح شلون؟ فالاحتمال الاول تقليد من يرى انفتاح باب العلم. الاحتمال الثاني اذا هذا ما تقبل به، عليك ان تاخذ بالاحتياط في كل مساله. تحتاط في كل مساله، المساله مش حالك تحصل الواقع. كل مورد تشك انه واجب لو مستحب تعتبره واجب، مكروه لو محرم تعتبر محرم، وهكذا تعمل بالاحتياط في كل مساله الامكان فيها الاحتياط. هذا الاحتمال جيد ايضا يخلصك. الاحتمال الثالث الرجوع الى الاصل العملي، بس مو اصل البراءه مثل ما تقدم قبل شويه، هذا الفرق. ذاك كان لاجل بس اصل البراءه يرجع، لا اصل عملي وان كان هو البراءه، لكن شنو الفرق عن ذاك؟ هنا كل مورد مقتضى الاصل يناسبه باعتبار الاصل الاصول العمليه كما يعبر العلماء لها مجاري، يعني لها مجرى في البراءه هنا يجري ولا يجري هنا الاستصحاب، كذا الاحتياط يجري هنا ولا يجري التخير، فلكل اصل عملي مجرى خاص، فان كان الشك في التكليف فهو مجرى لا اصل، وان كان الشك في المكلف به مع امكان شو اسمه مع امكان اتيان الاطراف المشكوكه يقال هو اصاله الاحتياط والاشتغال، وان كان الشك في المكلف نعم في المكلف به مع عدم امكان اتيان جميع الاطراف فهو اصاله شنو؟ التخير. اما ان كان الشك مع وجود يقين سابق وشك لاحق فهو اصاله الاستصحاب. فلا تلاحظوا ان كل اصل له مجرى خاص. يقول المصنف الرجوع الى الاصل العملي الجاري في كل مسألتين على حده، مو عندنا ترجع دائما للبراءه كما هو الراي الذاتي يتقدم من نحو البراءة، واحد من عجين براءة واحد من الأصول، مو هو الأصل الخاص فقط كما هناك. زين، من نحو البراءة والاحتياط والتخير والاستصحاب حسب ما يقتضي حال المسألة اللي أنت بيها. زين، هذا احتمال أيضا هم ينجيك هنا باعتبار الأصول العملية هم هي تحبزك وظيفتك عند الشك. زين، الاحتمال الأخير وهو الذي يختاره القائل بالانسداد. القائل بالانسداد كل هذه الاحتمالات يرفضها، يختار هذا الاحتمال الاخير. الاحتمال الاخير شنو؟ الرجوع الى الظن، ترجع لكل ظن تاخذه، الرجوع الى الظن في كل مساله في كل مساله ظن فيها ظن بالحكم وفيما عدا الظن هو يرجع للاصول، لكن انت الاصل ترجع لمن؟ للظنون. لاحظوا معي، اذا باب العلم مسدود وباب العلمي مسدود، احكام الهيه لازم نتعرض لها، والتعرض لها شلون يصير؟ لو نقلد من يرى الانفتاح هذا باطل، وجه بطلان سيتي. لو شو اسمه ناخذ بالاحتياط في كل مساله وهو باطل، لو نرجع الاصول العمليه دائما وهو باطل، اذا لا يبقى الا احتمال واحد يقول هاي حسب دعوه صاحب الانسداد، لا يوجد الا احتمال واحد وهو شنو؟ ان نقول بحجيه مطلق الظنون، واذا ما عندنا عندكم حل ثاني جيبوا لنا، اذا عندكم حل ثاني، اذا عندكم بدائل. انا صاحب الانسداد يقول لا يوجد سوى هذه الخمسه احتمالات فقط، مستحيل ان يوجد سادس بحسب بحسب ما يناسب الحال، ما يناسب يعني التعرض للحكم الشرعي. زين ليش باطلة هاي الأربعة؟ لماذا الاحتمال الأول والثاني والثالث من؟ لماذا هي باطلة؟ يقول ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاثة مو الأربعة، لا يصح الأخذ بالحالات الثلاثة الأولى، فإذا الرابعة هي المتعينة. ليش الثلاثة باطلة؟ يقول أما الأولى وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم، ليش ما يصح التقليد هنا؟ قال فلا يجوز، لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالانسداد، فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطئه وأنه على جهل؟ هو واضح أنه طبيعة أو هي فكرة التقليد رجوع من إلى من؟ رجوع الجاهل إلى العالم. زين أنا إذا كنت أعتقد بأنك مخطئ، وأنت بأنه مخطئ، فإذا أعتقد بأنه مخطئ شلون أرجع لهذا؟ واضح؟ شلون أرجع له؟ إذا رجعت له فأنا من باب رجوع العالم للجاهل، مو الجاهل للعالم، هذا خلاف، المفروض هو يقلدني مو أنا أقلده. واضح؟ أنا أعتقد بخطئه، شلون أرجع له؟ وهاي بعض العلماء هيك يقول فكرة الاحتياط الوجوبي ما يصير رجوع للغير، يقول لأنه هذا يقول فرض الكلام أنا الأعلم، فإذا كنت الأعلم قلدني في فتواي، أقول له باحتياطاتك الوجوبي، يقول إذا باحتياط الوجوبي ذاك غيري اللي هو مفروض أدول مني علما، هو إذا كان هو الأعلم فهو قلده من البداية، وإذا كان هو مو أعلم أدول مني علما، هو يقول أرجوع إلى الاحتياط الوجوبي، أرجوع إلى الذي بعد الذي يعني دونه بالعلم لكن مع مراعاة الأعلم بالنسبة لغيره، يقول هذا أيضا لا ترجع له أنت، لا يخلو هذا اللي أنت رجعت له ما عنده فتوى أو ما عنده فتوى في الموضوع، الموضوع اللي أنا الأعلم احتاطيت به هو عنده شنو فتوى، إذا يقول إذا عنده احتياط هو ما سوينا شيء، رجعت الاحتياط هم التردد، لكن إذا أنا عندي احتياط هو عنده فتوى، يقول يقينا هذا مخطئ متوهم، إن أنا على علمي وعلى أعلميتي شنو احتاطيت بالمثل ولم أهتدي إلى الفتوى، فكيف اهتدى هذا الذي هو أدول مني علما إلى الفتوى إلا مع حالة واحدة أنه توهم، فكيف أجوز لك الرجوع إلى المتوهم؟ واضح شلون؟ واضح شلون؟ هذا هو حسب رأيه، لكن يمكن أن يرد عليه أنه هي الفكرة مو فكرة شسمه، هو مجتهد لو هو مجتهد، هذا مجتهد فتاواه حجة لو مو حجة في نفسها، يعني مع غض النظر عن شرط الإعلامية فتاواه في نفسها حجة، واضح شلون؟ أنت في هذه المسألة متردد أم غير متردد؟ متردد، إذا عندك فتوى؟ ما عندك فتوى، ذاك عنده فتوى؟ فتوى في نفسها حجة، أما مسألة هو متوهم لو أنت المتوهم هاي مو أمر يحددها، مو مسألة لا مو ماكو ملازمة بين كونك أعلم وبين كونك ما تتوهم، أكوش ملازمة بين إن لو أعلم لو ما تتوهم، لو ماكوش ربما الأعلم هو المتوهم مو شيء وربما غير الأعلم، فهي مسألة هاي الأعلمية ما أعلمية هي مجرد القدرة على الاستنباط الأقدر على الاستنباط، أما كونك هناك ملازمة إنك ما تتوهم وملازمة غيرك هو اللي يتوهم ماكوش كذا، هاي مسألة التوهم وعدم التوهم يقع فيها أكابر الناس يقع فيها كذا. فالفكرة هكذا، هو حجة لو مو حجة هذا الشيء، ذاك الثاني حجة لو مو حجة عليه حجة لأنه مجتهد وأنت ما عندك فتوى في هذه المسألة، ففي هذه المسألة إذا رجعت لك أنت جاهل أم عالم؟ من يجاوب؟ أحسنتم، ذاك عالم لا جاهل في هذه المسألة، حجة يدعي، هو هذه الفكرة يدعي ما يدعي يعني أحكام ظاهرية، لكن أنا بالنسبة لي هو حجة لو مو حجة، أرجع له إذا تبغى تميز متوهم يوم القيامة يلزمونه، أنت متوهم متعمد التوهم متعمد لما متعمد شي جاوب ما متعمد ايش مدري أنا تعمدت التوهم شي يقولوا له معذور، واضح ما هذا الحكي يمكن أن يرد عليه، لكن هنا لا المصنف يقول أنا معتقد واقعا بأنني قائل بانسداد باب العلم، ذاك غيري شو أنا قلتش ما أقدر أنا قلته، أنا ما أقدر قلته، بس الطرف الثالث هنا في مثال احتياط وجوبي اللي قلد هو طرف ثالث غير الأول وغير الثالث، لا أنا ما حقلد منه القائل بالانفتاح وأنا قائل بأي شيء، هذا مستحيل ما أقدر أسويه لأن أنا أعتقد مين بأنه مخطئ شو أنا قلده. زي إذن الاحتمال الأول باطل، الاحتمال الثاني شنو؟ الأخذ بالاحتياط لكل مسألة، هذا يصير طبعا هذا حل ليس حلا عمليا أبدا، مو حل عملي، ليش؟ قال وأما الثانية، يا هي الثانية يقصد الحالة، الحالة الثانية وهي الأخذ بالاحتياط فإنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان، بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك، واضح أن الاحتياط يلزم منه الحرج، يلزم منه الشدة، يلزم منه اختلال النظام أصلا، يلزم منه أصلا اختلال النظام لأنه إذا عمل الناس كلهم بالاحتياط سوف لا يحصل بيع وشراء، سوف لا يحصل أي شيء، يعني أي تعامل مع الناس، أنا احتاط منك احتاط مني، وهنا شيء فيحصل خلال كبير بالنظام. وهناك استطراد أريد أن ننبه عليه، مسألة الاحتياطات الوجوبية أيضا، إلى ربط الاحتياطات الوجوبية وإلى ربط بنظرية طرحت منذ زمن بعيد، وهي نظر راح السيد الشهيد سيد محمد باقر صدر في أكثر من كتابات، يقول مسألة أنه الفقه لوحظ فيه أغلب ما يلاحظ في الجانب الفردي، يعني الفقه المطروح الآن المعاصر طرح فيه تصرفات الفرد ولم يطرح فيه تصرفات منه تصرفات مجتمع بكامله. واضح أنت أنا إذا أقول لك لاحظ لي فرد شلون أعطيني أحكامه، وبين أنا شو أقول لك، وبين أنا أقول لك لاحظ لي فرد خلال مجتمع، لاحظ لي فرد مع مجتمع، هو إذا تلاحظ فرد مع مجتمع أنت متغير فتاوى بلحاظ أنه صار أكو عنوان مهم، عنوان لحاظ الفرد داخل مجتمع يتعامل مع مجتمع. الفرد الوحدة تقدر تعطينا أحكامه، أقول لك فرد عايش الوحدة في الصحراء تقول سهلة يحتاط بها يحتاط بيش، يعني فيها تفرض عليه الاحتياطات مو فد مشكلة، لكن فرد مع مجتمع شلون تفرض عليه الاحتياطات شلون ذو احتياط، واضح شلون؟ يعني أنت ما تعرف حكم اللي اسمه أن الكافر الكتابي نجس لو مو نجس، شاك في المسألة. إذا فرد الوحدة واحد كتابي موجود في المجتمع بس هو واحد إذن، لكن إذا قلت لك مجتمع خليط والآن اختلال اللي قاعد يصير الاختلاط الكتابي مع الكم تقول له هاي بعد أنا بما أن أنا شاك ليش أورط هذا المسكين وليش أورط خوق للأصل جواز التعامل معه أو الكذا، فهم يختلف البدو باختلاف شنو العنوان المهم. هذا اللي ربط بين اللي ربط في مسألة الاحتياطات الموجودة عند الأعلام، الاحتياطات الوجوبية. هو معنى الاحتياط الوجوبي شنو معنى؟ معناها أن المجتهد له فتوى أو لا، فأنت من درجة ما له فتوى بعبارة يعني بعبارة قوية يعني مو مناسبة، هو جاهل في هو هذا حتى هو يقول أنا جاهل في هذه المسألة، والدليل على أنه جاهل في هذه المسألة شو يقول لك؟ يقول رجع لغيري. شو المعنى رجع لغيري؟ إذا هو عالم شو رجع لغيره؟ واضح؟ لكن في هذه المسألة يقول رجع لغير، إذا هو عنده فتوى ما عنده فتوى، هو الفتوى العلم. هو الرجل يعترف بجهله جزاه الله خير، يقول أنا في هذه المسألة عندي احتياط وجودي فراجع الغير، لأنني في هذه المسألة ليس لي إفتاء. واضح شلون؟ وهذا مو قبح نعترف الإنسان بجهله فوق كل ذي علم شنو؟ عليم. لكن وين صارت المشكلة؟ صارت المشكلة أن الاحتياطات الوجوبية صارت عند الجسم، هذا الخلل الذي أنا أعتقد أنه سبب الخلل هو نفس طلبة العلم، يعني مو متعمدين بس قصدي أكو صار يعني جانب من اللوم عليهم. الملامة التي وقع فيها طلبة العلم هي هنا، من عندما يستفتونهم الناس طلبة العلم لا يعطون الجواب الدقيق من هذه الجهة، يعني هي المثل احتياط وجوبي، طالب العلم شيء بالله حرام لأن ما يفرق، يعني مثل حلق اللحية، حلق اللحية فتاوى الفقهاء ماكو فتوى تقول يحرم حلق اللحية بنحو الفتوى، كل الأغلب مثل ما أقول كل حتى لا أكون مجازف أغلب وهذا مثال تقيسوا على مثال الأمثلة، أغلب الموجود شنو يحرم على الأحوط، الأحوط ترك حلق اللحية احتياط وجوبي، يعني الطرح اللي صار عند الناس طالب العلم يشوف ماكو فرق ملزم أنت، واضح؟ بس من دما يخبرون المجتمع ما يقولون لهم احوط وجوبا ترك حلق اللحيه، ومعنى الاحوط وجوبا اللي يصير ترجع لعالم اخر امانه، ان هذا مقتضى النقل الامين انت شايف لا ايش فهموا الناس حرام حلق اللحيه حرام حلق اللحيه حرام، حتى نشا المجتمع ها يعني اذا الشاب الصغير على الحكايه هاي ونشا جيل من الناس من الناس العوام اقصد بهم جيل مرتكز في اذهانهم ان حرمه حلق اللحيه مثل حرمه الزنا مو صحيح، مثل حرمة شرب الخمر، وصحيح هو شيء هذا ما أدبه عليه منهم نفس الطلبة والجسم الناقلين الفتاوى الواسطة بين المجتهد وبين الجسم. فإذا فرضنا أن هناك مجتهد ثبت لديه بالدليل أن حلق اللحية شنو جائز، وإحنا قلنا المسألة قابلة للكلام أو مقابلة؟ طبعاً كلش قابلة للكلام بدليل هو المجتهد نفسه محتاط وجوباً، فإذا ثبت أنه بعض المجتهدين قال بالجواز شو يكون رد فعل الناس أزاء؟ تتوقعون ها قبل يقولون مبتدأ صاحب بدعة هذا كذا من شو عم الناس منذ كذا احنا نعرف انه من البديهيات حرمة الحلق يابا مو منذ هو نفس المجتهد اللي تقلدونه ما كان يقول بالحرمة كان يقول بالاحتياط، لكن المشكلة صارت شنو نقل. انا اقول شنو اقول انه مختبر دقة في النقل ان تكون ملزم انت بتوضيح الفكرة، حتى ما اقول لك اشرح الاحتياط وجوب الدخلاب بس مختبر الامانة حتى من تحدثش مشاكل باش العقبة عندما يحدث، يعني انا اتوقع انه في مسألة الطهارة الكتابي المشهور
عندما كان يحكمون بنجاسة الكتاب السيد الخوئي واللي قبله، يعني الحكم بطهارة الكتاب، النقل إلى طهارة الكتاب واجهت صعوبة تقبل من قبل الناس، ولو ما هي مصالحهم شما قبلوها، يعني صعوبة النقل هو هذا، إنه ما فرقوا بين إنه هذا حكم احتياطي لحكم فتوائي بنحو يعني بنحو النجس وبنحو الفتوى. فقصدي شنو؟ قصدي لابد من ملاحظة هذه المسألة، هذا ذكرنا بها قول اختلال النظام. زين، والمطلب له تتمة بس أنا ما أذكر الآن في وقت آخر. قال: وأما الثالثة وهي الأخذ بالأصل الجاري فلا يصح أيضا لوجود الحالة الأخيرة، الحالة الثالثة، الحالة الأخيرة المرفوضة، الحالة الأخيرة المرفوضة هي أن نأخذ بالأصل العملي في كل مسألة، واضح؟ لا أقلد الانفتاحي ولا أخذ بالاحتياط في كل مسألة، لكن شو أسوي؟ كل مسألة أمشي بها الأصول العملية، الحمد لله الأصول العملية أصول لا يستعصي عليها شيء، واضح؟ وأنا ذكرت أكثر من مرة، ما ذاكركم أو لا، واليوم هو يستطرداني مسألة الأصول العملية. إذا إحنا ما في علمائنا لو لم يكن عندنا سوى الأصول العملية لكفان، إذا بس أطلع عمل غير تكفينا تماما لتأليف رسائل العملية، مو رسالة واحدة، بل يمكن للفقيه بواسطة الأصول العملية أن يجيب على كل سؤال، حتى الأسئلة الفرضية وحتى الخيالات العلمية اللي ببالك، واضح؟ حتى الخيالات العلمية وحتى شو اسمه الفروض العجيبة الغريبة بواسطة الأصول العملية الجواب عنها سهل جدا، واضح؟ الأصول العملية يعني لا يستعصي عليها شيء تماما. زين، قال: وهي الأخذ بالأصل الجاري فلا يصح هنا. ليش؟ لأن الأصل العملي متى يصار إليه؟ عند الشك، إذا علمنا. يعني هل يمكن جريان أصل عملي مع وجود علم؟ زين، هنا عندنا علم، وهو شنو المقدمة الأولى اللي أنا ذكرتها ولم يذكرها المصنف، وهي شنو؟ علم إجمالي بتكاليف، نعلم أن هناك واجبات وهناك محرمات. ما تقول لي دائما أجر الأصل، هنا أجر الأصل، هنا أجر الأصل، هذا مخالف للعلم الإجمالي، معناته تقول العلم الإجمالي غض عنه الطرف، ما أقدر أغض عنه الطرف، واضح؟ هذا هناك علم قطعي بتكاليف معينة، أنا كل ما يجي أصل عملي أصل عملي معناها بالنتيجة ما تعد علم إجمالي. قال: فلا يصح أيضا لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف، ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. هذا يقول له أنت انظر لكل مسألة على حدة وأخذ بها الحكم الأصل العملي، المصنف يقول لا، هناك ترابط بين المسائل ولا يمكن القول أنه هنا ناخذ على حدة. هاي بالأصول العملية أكو شيء كلام إنه يقول لك انظر إلى جانب من جوانب شو اسمه المسألة فأجري أصل عملي، وانظر إلى جانب آخر من جوانب المسألة فأجري أصل عملي آخر. راي وارد عليكم كثير أعتقد في الرسائل العملية، يقول أما الصلاة فيحكم بصحتها لقاعدة الفرض. جيد، شاهد إنه إذا صلاة صحيح فوضوء شو يصير لازم صحيح. يقول: وأما الصلاة الآتية فعليها أن يتوضأ لها. ها مثلا تطبيق ايضا قاعده اخرى، شوف شنو القاعده، ها شلونها؟ اذا صلاته صحيحه هذا هو معقول، هذا الحكي انا ما قاعد اقول مستحيل في نفسه، هو يجاوبون عليه والجواب يسمى واضح عندكم مو وظيفكم علم. الجواب انه كيف يمكن اجراء اصلين في يعني من جهتين، مو من جهه واحده، من جهتين، لكن وان اذا التزمنا بمبادئهما يحصل تعارض، هاي جاوبنا عليه. لكن السؤال هكذا، هذا يمكن اجراء هنا في العلم الاجمالي؟ المصنف يقول ما تجري تجري الأصول العملية بهذه الطريقة في كل مسألة على حدة، وما تنظر للارتباط بمسائل أخرى، هذا مخالف للعلم الإجمالي، وهذا مخالف لشنو؟ لعملية التلاحم، أو يسميها نعبر عنها إنه المسائل ارتباط المسائل بعضها مع البعض الآخر. زين، قال: والحاصل أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم، هذا العلم وجوده يمنع من إجراء أصالة البراءة والاستصحاب ولو في بعضها، لأنه ما تقدر تقول أستصحب عدم التكليف مع وجود التكليف، العلم الإجمالي بالتكليف، ولا تستطيع إجراء أصالة البراءة. نعم الأصول الاحتياطية جيد، ما بين مشكلة كأصالة الاشتغال جيد، بس أصالة الاشتغال إذا تلتزم به دائما هم يرجع لمن؟ يرجع إلى أنه سيكون حرج ونعم ضرر شديدين. زين، قال المقدمة الرابعة: إنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاثة ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظن وفيها يدور الأمر. إذن فنرجع للظن، نرجع للظن، الظن كل ظن يلازمه شنو؟ وهم. يعني هناك طرف راجح يعبر عنه بالطرف المظنون، وهناك طرف مرجوح يعبر عنه بالطرف الموهوم. خب أنت أمام مظنون وموهوم، عقلك شو يقول لك تاخذ بيمة؟ خذ لا إشكال، لابد أن نأخذ بالراجح، وأيهما هو الراجح؟ المضمون. قال ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظن، وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح اللي هو المضمون في الظن، وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح اللي هو الوهم والموهم. ولا شك في أن الأخذ بالطرف المرجوح يخالف قاعدة عقلية، وهي قاعدة ترجيح المرجوح على الراجح، وهي واضحة، وهو قبيح عقلا. وعليه فيتعين الأخذ بمن؟ بالظن، ما لم إلا إذا قطع بعدم جواز الأخذ بهذا الظن الخاص. أما إذا قطعنا بدليل خارج أنه هذا الظن ليس بحجة، هذا تقدم الإشكال عليه كالقياس. قال وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته، إذا قطعنا بعدم ظن المقطوع بعدم إذا قطعنا بعدم حجيته، مقطوع بعدم الحجية لا، وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع إلى الأصول العملية كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلا. فعند القياس، القياس ظن قطعنا بعدم حجيته، فنرجع إلى كونه حجة أم لا علما للأصل العملي، والأصل العملي يقتضي الحجية أم عدم الحجية فيه. نعم، الأصل الحجية وعدم الحجية، عدم الحجية. يقول كما يرجع إليها، يا هي إليها في المسائل المشكوكة التي لا يوجد فيها ظن أصلا. إذا ما عندك ظن أصلا أرجع علما للأصول العملية. زين، ولا ضير حينئذ بالرجوع، هذا دفع إشكال. حاصل هذا الإشكال قبل الإشكال، خلنا أوضح لكم الفكرة. إنه وصلنا إلى هذه النقطة، النقطة تقول أنه الصحيح عند الدليل، عند القائل بدليل الانسداد، مو عندنا، عند القائل بدليل الانسداد أن الصحيح شنو؟ هو الرجوع علما للظن. زين، إذا ما عنده ظن شو أسوي؟ ها، يقول رجع لأصل عملي، عندك شك يعني. فإذا كان لديك ظن فأتمسك بهذا الظن، لأن كل الظنون حجة. أقول له في مولد من الموارد ما عندي ظن، حرمة التدخين، التدخين حرام أو ليس بحرام، ما لم أجد دليلا ظنيا يحرمه، كما لو لم أجد دليلا ظنيا يجوزه، فشنو الحكم في التدخين؟ قال إذا لم يكن عندك ظن، لا ظن على العدم ولا ظن على الإثبات، فارجع المن الأصول العملية، شوف شو يقتضي الأصل العملي، واضح شنو؟ فأقول له جيد، الأصل العملي يقتضي البراءة، قلت كيف؟ زين، يجي إشكال أنت تشكل عليه، تقول شيخنا أنت قبل شوية هذا القائد بدليل الانسداد، هذا القائد بدليل الانسداد قبل قليل لم يرتضي رجوع الأصول العملية، فكيف ارتضى هنا الرجوع للأصول العملية؟ واضح الإشكال لو عيده، قبل قليل منعنا من الرجوع للأصول العملية، يعني هو القائد بدليل الانسداد يقبل الرجوع للأصول العملية أم لا يقبل؟ فإن قبل الرجوع للأصول العملية فهذا هو الحالة الثالثة مدري الثانية التي رفضناها قبل قليل. رفضنا هذه الحالة، كانت يا رقم الثالث، هاي الحالة الثالثة اللي قبل شوية رفضناها، فلماذا رفضها هو قبل قليل؟ فإذا هو إما أن يجوز الرجوع للأصول العملية أو لا، فإن جوز الرجوع للأصول العملية إذن فهي الحالة الثالثة، فلماذا قبل قليل رفضها؟ وإن كان لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية فكيف يقول هنا في الموارد المشكوكة نرجع لمن؟ للأصول. هذا تهافت في كلامه. الجواب، قبل قليل عندما رفض الأصول العملية لماذا رفضها؟ لوجود ماذا؟ العلم الإجمالي. قال لوجود العلم الإجمالي لا يوصل علما للأصول العملية. هذا الفرق. هناك رفض الأصول العملية لوجود علم إجمالي، لأنه كان الكلام هناك أنه مباشرة يرجع للأصول العملية، ما يمر بالظنون. كان هناك يرفض الظنون مباشرة في كل مسألة يرجع للأصول العملية. هنا مباشرة يرجع للأصل، لو يرجع للأصل بعد عدم الظن، بعد عدم الظن، فهو أولا وبالذات واجه العلم الإجمالي بظن لو بأصول عملية. أحسنت، شنو معنى بظن؟ مولانا إذا عندك علم إجمالي فكن أنت تخرج من عهدة هذا العلم الإجمالي، إذا عندك علم إجمالي لازم تخرج من عهدة، لابد أن تخرج من عهدته. فإذا كان عندي علم إجمالي إنه واحد من هذه الأربعة واجب عليه، أربع احتمالات كذا 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 كذا، صلاة صوم فرضا أو صلاة، أربع أمور، أي أمور صير بينك ما أدري ياها الواجب عليه، فعلم إجمالي لمو علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي يجوز أن أواجهه، يجوز أن أواجهه بالأصول العملية؟ الجواب ما يصير، لأن أصل عملي ما يجري بالشيك وما ما لكن يجوز أن أواجه هذا العلم ب بدليل ظني يدعي صاحب الانسداد انه قام الدليل عليه يقول يجوز. ايش اسوي؟ مو اربع ما ادري يا الواجب عليه الف لو باء لو جيم لقال. اقول قام الظن ان الواجب هو الف. اقول لو باء وجيم لقال شو يقول هذا صاحب الظن؟ يقول لا تجب. واضح شلون؟ فاذا لا تجب اكو بعد علم اجمالي لو طالع علم تفصيلي. هسه علم ظن شو اسمه يتلبس؟ ابي النتيجه اكو علم اجمالي منجز؟ هذا جاوب على هالسؤال. ماكو بعبارة أخرى انحل العلم. العلم أصبح شنو؟ منحل يعني انحل. بمعنى انحل بعد ماكو علم إجمالي. واضح شنو؟ أنا عندي علم إجمالي بالتكاليف. ما يجوز أرجع أول ما أرجع في حل هذا العلم لا يجوز رجوع علمه للأصول. لأن الأصول عملية ما راح تحل العلم الإجمالي. لا شو تسوي له؟ راح تلغيه وما أقدر أنا ألغيه. نحن نريد حل بين شنو؟ بأن يعني بأن بالنتيجة أنا أستجيب وأطبق هذا العلم الإجمالي، لكن إلغاء يصير ألغيه شيء أغض النظر عنه؟ الجواب شنو؟ جواب لا. فعندي علم إجمالي بوجود تكاليف. فرضا خمس تكاليف ما أدري خمس أمور ما أدري ياها المكلف بي من غير المكلف بي. فيجيني منه يجي أول ما يجي الظن له الأصول. الظن أحسن. شو يقول الظن؟ حسب القائد هاي على نظرية القائد بالانسداد شو يقول الظن؟ يقول لي الحجة عليك ألف، أما باء فهو ليس بحجة، أما جيم فهو ليس بحجة، أما كذا. فالعلم الإجمالي ببركة الظن يؤدي ماذا سيحدث معه؟ سينحل. فإذا سينحل لا مانع حينئذ من الرجوع بعد وجود الظن المن إلى الأصل العملي، لأن الأصل العملي سيكون تعامله مع الأحكام بعد انحلال العلم الإجمالي أم بعد تنجزه؟ بعد انحلاله ماكو مشكله، ما يكون معارضه بينه وبين شو اسمه الدليل العلم الاجمالي. قال ولا ضير هذا دفع الاشكال، ولا ضير حينئذ بالرجوع الى الاصول العمليه. لماذا؟ لانحلال العلم الاجمالي. كيف انحل؟ يقول بقيام الظني في معظم المسائل الفقهيه انحلاله علما. قال الى علم تفصيلي بالاحكام. بعد انت عرفت يا الواجب عليك يا المحرم عليك تفصيلا عرفته، بس هاي المساله ما عرفتها. طب هاي المسألة عندك علم إجمالي بعد؟ ما الحمد لله ما في علم. طب هاي المسألة أرجع للأصول العملية، مو منذ البداية أرجع للأصول العملية. قال التي قامت عليه الحجة. نعم. قال لانحلال العلم الإجمالي بقيام كذا، لانحلاله إلى أي شيء؟ إلى شيئين. إلى شيئين العلم الإجمالي راح ينحل إلى علم تفصيلي. هذا العلم التفصيلي ببركة منك بأي شيء؟ بالأدلة الظنية. فش يقول الأدلة الظنية؟ استغرب عندي عشر أمور. خلي بالك بين مولانا عشر أمور ما أدري أنا أدري إجمالا بعضها واجب بعضها محرم بعضها مستحب. عشر أمور يا مولانا يجي الدليل الظني يقول أما الأمر الأول فواجب، أما الثاني فمستحب، أما الثالث أما الرابع تفصيلا حق سبع حق ثمانية. يلا واضح شلون؟ يبقى بس اثنين العلم الظن ما تناولهم بإثبات أو نفي سكت عنه. أقول له هذا وهذا يقول لي والله ما أدري. هذا من قال يحكي دليل الظن؟ واضح شلون؟ فمن راح يتناوله؟ أصول عمل. تشكل عليه هسه وتقول لي أكو علم إجمالي؟ لا لا العلم الإجمالي انحل بهاي الثمانية. هاي الثمانية أنت مو تقول قبل شوي مو سألتني قلت لي علم إجمالي بوجود التكاليف؟ أقول لك إيه التكاليف توضح لك هذا واجب هذا مستحب هذا كذا إلى حد ثمانية. أما هذا من الاثنين ماكو عندك علم إجمالي، فأكو ضير في إجراء الأصول أم لا يوجد ضير؟ نعم. عبارتهم هم العلماء شو يقولون؟ يقولون هذين الاثنين اللي ما قام عليهم ظن انت شاك فيها ام لست بشاك؟ شكك شك ابتدائي ام شك ساري او كذا؟ شك ابتدائي يسمونه شك بدوي، يعني انت شك بدوا ابتداء انك مكلف او غير مكلف. اما الشك اللي يكون مسبوق بالتكليف هذا شك مجرى لاي شيء لاي، يعني انا سابقا مكلف والآن أشك. سابقا هنا اشتغال مثلا، إذا سابقا مكلف وهسه أشك هو مو استصحاب في الحقيقة للتكليف السابق مو اشتغال، استصحاب للتكليف السابق. لكن لاحظوا معي ذن الأخيرين عندك شك بدوي لو شك مسبوق بالحجية فيهما بالعلم فيهما. الجواب لا، شك بدوي ابتدائي، لهذا ما يجوز اجراء الاصول العمليه. لهذا قال الى هاي الى اسم الى علم جار ومجرور فيه متعلق الجار والمجرور متعلق بأي شيء؟ بالحلال. أصل الكلام لانحلال العلم الإجمالي إلى أولا علم تفصيلي في الأحكام وشك بدوي. العلم التفصيلي منين إجى؟ بالأحكام التي قامت عليها الحجة يعني الدليل الظني، وشك بدوي في الموارد الأخرى فتجري فيها. هاي فيها يا هي أحسنت، بالموارد التي قام فيها شنو؟ شك بدوي، واضح؟ فتجري فيها الأصول. هذا خلاصة مقدمات دليل الانسداد، وفيها يعني في المقدمات أبحاث دقيقة طويلة الذيل لا حادث لنا بها، ويكفي ما ذكرناه عنها بالإخبار.